بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي ثناء بلا حد، وأصلي وأسلم على خير رسلك من اشتققت اسمه من الحمد، وبعد، فقد انتهينا في لقائنا السابق إلى خواطرنا حول سورة البروج، وهي كشأن السور في هذا الجزء بدأت بقسم السماء ذات البرود واليوم الموعود، بقسم مشهدي وهي السماء بما فيها من البروج التي لها آثارها في نظام الكون وسنن الوجود، واليوم الموعود وهو غيب، فاستشهد الحق سبحانه وتعالى للعظمة في السماء ذات البروج، وذلك أمر مشهود بشيء غيبي وهو واليوم الموعود. وبعد ذلك عطف على القسم قال وشاهد ومشهود، وبين هدي ومعنى المشهود، ثم جاء جواب القسم بعد ذلك فذلك ليصور لنا حادثة من حوادث الإيمان مع الكفر، قتل أصحاب الأخدود، ثم بينه بقوله النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. بعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يصور لنا مبادئ المعركة بين الإيمان وبين الكفر، بين الإيمان المفتون في ضعافه والكفر الفاتن في طغيانه. فعرض الحق سبحانه وتعالى صورة لهذا الصراع ليبين لنا الحق سبحانه وتعالى أن الموقف من هؤلاء الطاغين ضد المستضعفين من المؤمنين موقف لا تقره لا الفطرة ولا العقل. فقال الصراع دائما يكون بين قوتين، وحين يكون الصراع بين قوتين قلنا قديما أنه إما أن يكون بين حق وباطل، وإذا كان الصراع بين حق وباطل فلا يطول ذلك الصراع أبدا لأن الباطل زهوق، وإما أن يكون صراعا بين حقين وذلك لا يوجد، لأنه لا يوجد في قضية واحدة حقان يتصارعان، وإما أن يكون بين باطلين وذلك هو الصراع المشهود الذي يطول ولا ينتهي أبدا، لأن أحد الباطلين ليس أولى بأن ينصره الله على غيره فيظل الصراع طويلا. إذن فإذا رأيت معركة طالت بين فريقين ولم تنتهي فاعلم أن الصراع بين باطلين. هذه المعركة التي يصورها لنا الحق يقول فيها بمنتهى الوضوح وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نقموا منهم يعني كرهوا وأنكروا. إذن فالفئة الفاتنة أصحاب الأخدود الذين أوقدوا النار وطرحوا فيها المستضعفين من المؤمنين، ما ذنب هؤلاء؟ ذنبهم أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد فكره هؤلاء منهم ذلك الإيمان. وما نقموا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد مما ينكر أو مما يكره. يريد أن يصور الحق سبحانه وتعالى أساس الفساد في الوجود كله. إذا رأيت فسادا فاعلم أن ذلك الفساد ناشئ من هذه القضية. كيف هذا؟ حين ينقم فريق على قوم أنهم آمنوا بالله، كان المفروض إن وما نقموا منهم أي كرهوا وأنكروا أن تنتظر صفة مذمومة، أنت تقول ما أنكرت على فلان شيئا إلا كذا وكذا، فمعنى ذلك ان ما بعد الا كان يجب ان يكون من الصفات المكروهة التي تنكر. لكنه حينما جاء بالصفة بعد الا وجدناها ليست من الصفات التي تكره، بل هي من الصفات التي تزيد في الحب. تقول ما نقمت على فلان او ما انكرت على فلان الا انه كان، ما انكرت على فلان الا انه نمام، لازم تجيب صفة ذم التي تنكرها عليه. لكن هنا ما انكروا عليهم الا انهم يؤمنون بالله، فنجد ان ما بعد الا ليس من طبيعته ان ينكر وليس من طبيعته ان يكره. يبقى ما دام كرهوا الامر الذي ليس من طبيعته ولا من فطرته ان يكره، يبقى ذلك فساد في عقلية من حكم ذلك. الفساد في عقليته لأنه اعتبر قمة الخير مما تنكر، وهذا دليل على فساد طبع. وكأن القرآن يشير إلى أن هؤلاء لو عددوا صفات هؤلاء الذين فتنوهم في دينهم وحرقوهم بسبب هذا الدين، لو استعرضوا صفات، لو استعرضوا خلقهم، لو استعرضوا سلوكهم، لما وجدوا فيهم شيئا يكره. ما هو الشيء الذي كرهيه منهم؟ أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا لون من الأداء البياني يسموه العلماء تأكيد المدح بما يشبه الذم. لأنه لما قال وما نقموا كأنه لا يوجد شيء عندهم يكره ولا ينكر، وبعدين لما جاب إلا ظننا أنه سيأتي بشيء يكره فإذا به شيء يحب. تمام، زي ما بنقول احنا في امثالنا العاميه، ما لقوش في الورد عيب قالوا احمر الخدين، وهي حمره الخدين دي في الورد بقت عيب، قعد يدور على عيب ما لقاش، فلم يجد الا صفه مدح اخرى. يبقى اكد المدح بما يشبه الذم، لان الا لما جاءت هنا استشعرنا انها ستاتي بصفه تنكر وتذم، فاذا بها صفه ذم. تقول لا عيب في فلان الا انه كريم، يبقى معنى ذلك أنك مدحته بقولك لا عيب فيه فنفيت عنه أصل العيب، ثم استثنيت فظن السامع أنك ستأتي بخصلة ذميمة، فإذا بك تأتي بعد الاستثناء بخصلة كريمة، إذن فقد أفكست المدح بأسلوب يشبه الذم. وهذا في أسلوب العرب وارد، وفي القرآن منه أمثلة كثيرة، ومن مادة نقم أيضا. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله؟ أنتوا كرهنا ليه؟ ماذا صنعنا؟ إحنا لم نصنع إلا أن آمنا بالله، فإذا كنتم تكرهون منا أن نؤمن بالله فهل الفساد في طبعنا أم في طبعكم أنتم؟ في طبعكم وفي مقاييسكم. وأيضا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، برضو ما كرهوش منهم إلا هذه المسألة. وهناك الآية الثانية لا لغو فيها ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما. وهل قيل سلام سلام من اللغو والتأثيم؟ لا، ما فيش فيها لغو ولا تأثيم إلا، يبقى كأن اللي جاي بعد إلا من اللغو والتأثيم، يوم يجيب بخصلة ليست من اللغو ولا من التأثيم، لأن قيل سلام ليس من اللغو ولا من التأثيم. ده اسمه تأكيد المدح بما يشبه إيه؟ بما يشبه الذم. فإذا نظرنا إلى هذه المسألة كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يصور المعركة، هذه المعركة أن هؤلاء الفاتنين للضعفاء من المؤمنين لم يجدوا فيهم عيبا حين يستعرضون صفاتهم وخلقهم وطلقهم إلا أنهم يؤمنون بالله. طيب مدام لم تجدوا فيهم فسادا في سلوكهم ولا في خلقهم، هي دي اللي مضايقاكم بس الإيمان بالله؟ نعم. ليه؟ لماذا؟ لأنهم كطغاة، والطغاة دائما يحافظون على مركزهم الطغيان، فأي واحد يجي ياخذ عبودية لغيرهم يبقى ده مذموم. يبقى أكن نقل المؤمنين العبودية لغير هؤلاء الطغاة هي ذا الذنب. لا يشفع لهم أنهم مصلحون، لا يشفع لهم أنهم متخلقون بخلق كريم، إنما الذنب كله أنهم صرفوا عبوديتهم لرب هو الله، صرفوها عن هؤلاء الطغاة. والذين لا يصرفون العبودية للإله الواحد ويوجهونها للطغاة، الطغاة يغضون أبصارهم عن كل مساوئه، ما دام تسلم لهم هذه وانهم عبيدهم يبقى خلاص هم يبقوا كويسين. ولذلك لا تجد فسادا في الارض من حاكمين الا من القوم الذين يؤلفون الحاكمين، وان فسقوا وان افسدوا وان ارتدوا وان سرقوا وان عملوا، كل ده مغتفر ما دام هؤلاء يؤلفون هؤلاء وما دام عبوديتهم لحساب هؤلاء. والقوم الذين هم ضدهم وان كانوا مصلحين وان كانوا على خلق وان كانوا مستقيمين يبقى ما يعجبهمش. هذا هو الميزان. يبقى قول الحق وما نقموا منه الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد ليصور لنا انهم بذاتهم لا يجدون في هؤلاء المؤمنين المستضعفين خصله شر، بل سلوك مستقيم وخلق مستقيم وادب مع الكون كله. فكان من المقتضى ان الناس تحب هذا اللون، ولكنهم كرهوه ليه؟ فقط لانهم وجهوا دينونتهم عن هؤلاء الى الله، ودي اللي تتعبهم. لا، وجه انت الدينونة الى هؤلاء وافسد ما شئت، ففسادك مغفور وعيبك مستور وكل شيء. واذا نظرنا الى الفساد في الدنيا كلها نجد من هذا اللون من الناس. المصلحون ان لم يدينوا بالدينونة للطغاة يبقوا مكروهين، واللي بيدين لهم بالدينونة يفسدوا في الارض وما لهمش، دول خلاص مسموح لهم كل هذا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. وبعد ذلك جاء الحق بوصفين، وصفين كان مقتضى القياس إنه ما ينكروش، بتنكر لهم أنهم آمنوا بالله، والله له صفتان عزيز وحميد. أما كلمة العزيز فتدل على الغالبية لا يقهر، وأما كلمة حميد فتدل على أنه منعم. إذن ففيه جانبان، جانب الغلب لمن يرهب وجانب الخير لمن يرهب، فيه الناحيتين اثنين. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الغالب، يعني ما رحوش لناحية ضعيفة، لناحية لها الغالبية المطلقة، تكون كلها قبلته سلام عليك. وحميد لأنه منعم يستوجب الحمد، والحمد صفة ملازمة له. يبقى إذا كان الذي آمن به عزيز غالب لا يغلب، وحميد يعني منعم نعما بقيوميته لا تنفد ولا ينفد من أجلها الحمد، يبقى إذن هم توجهوا بعقيدتهم وبإيمانهم إلى موت صح، إلى موت موت حقيقي بالإيمان. يبقى إذن ده يصور لنا فساد الذين فتنوا، ويصور لنا صلاح الذين فتنوا. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعودهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ودي كلمة ما بيقولهاش كده على عواهنها، ما بيقولش عزيز حميد كده بلا دليل. الدليل أن له ملك السماوات والأرض، ومدام له ملك السماوات والأرض يبقى الغالبية بتاعته مشهودة. الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء شهيد. نعم، والله على كل شيء شهيد، صفتين ألف. مدام له ملك السماوات والأرض قال لك نعم، ودي حتى الكافر يجدها. ليه؟ لأنه وإن كان للكافر لون اختيار في بعض أعماله فهو مقهور في جمهرة أعماله، ومدام مقهور في جمهرة أعماله يبقى من الذي يقهره؟ من له ملك السماوات والأرض. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. انظروا إلى الدقة الأدائية، كان القياس أن يقول وهو على كل شيء شهيد، وإنما جعلها جملة استقلالية حتى لا تحتاج من الضمير إلى مرجع. ما يقول وهو على كل شيء شهيد تبقى عايز مرجع، إنما يقول والله على كل شيء شهيد. وكلمة على كل شيء شهيد دي تناسب ما كان مذكورا في أول السورة. ليه؟ لأنه يقول وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، برضو هو شاهد. وقلنا ان شهيد دي لها معنيه، شهيد يعني كل شيء يحضر حاضره، ما فيش حاجه غايبه عنه، او هو شهيد لمن لا شاهد له ممن ظلم. يعني ان ظلمت واحد خفيه ولا فيش حج عليك في انك انت ظلمته، فالحجه عند الله انك ظالم له، وهو على كل شيء شهيد. وبعد ذلك يعرض الحق سبحانه وتعالى لجزاء الفئة الأولى، فيقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هنا تجد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، تجد أن الحق سبحانه وتعالى يعامل الخلق معاملة رب. ومعنى معاملة رب أنه لا توجد عنده لدادة، مهما فعل الكافر وبعد ذلك يؤوب ويتوب وينوب إلى الله كأن شيئا لم يكن. الله، يبقى ما فيش لدادة، مش أي معصية تيجي توجد عنده لدادة، حتى وإن آمن بعد ذلك ظل أثر المعصية عنده. ليه؟ لأن الله لا ينفعل الأشياء، إنما هو من أجل الأشياء. لأن كفر الكافرين، ماذا يصنع مع الله كفر الكافرين؟ أينقصون من ملكه شيئا؟ طاعتهم أتزيد في ملكه شيئا؟ إذن المهم غيرة من الصانع على الصنعة فقط، غيرة من الصانع على الصنعة فقط. فيجي الحق سبحانه وتعالى يعطي هذا المبدأ. هذا المبدأ اسمه حتم للشر. ازاي؟ قال لك لان العاصي لو انه كفر وطغى وتجبر وصنع ما صنع ثم بعد ذلك لا يقبله الله، ماذا يكون موقفه في الوجود والكون؟ ما دام خسرت خسرت، فلياخذ حظه في ذلك الوجود جبروتا وطغيانا. لكن الحق سبحانه وتعالى حتى هؤلاء يقول اللي يتوب انتهت المساله. إذن فلم يقطع الرجاء والأمل حتى في من كفر وطغى وتجبر وقتل مؤمنين ومؤمنات. إذن معنى ذلك أن الله يريد أن لا يستفرض صاحب الشر بالشر، لأنه لو ما كانش في مغفرة كفأت شو بسودي، يبقى كل واحد عمل ذنب ولا أي حاجة يفضل بقى فيه ويعيش في الأرض فساد. فإذا قول الحق سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يتحس على أن الإنسان حين يتوب التوبة تجذب ما قبلها وينتهي كل شيء، وذلك يدل على أن صلة كل الخلق بربهم صلة مربوب برب، مش بمجرد ما أذنب ذنب الذنب يظل في النفس، لا. ولذلك تجد سيدنا عمر لما قالوا له وحشه قال وماذا أصنع به وقد هداه الله للإيمان، اشهد أنا سويده. يبقى المسألة انتهت، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والحريق لون من جهنم، إنما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يأتي بلقصة في النار ذات الوقود اللي هناك ويجيبها هنا، أو أن عذاب جهنم ليس كل النار، في عذاب الزمهرير الفرد الشديد يبقى حيجمعوا بين اللونين، ولذلك عطف لهم عذاب جهنم ولهم عذابه ولهم عذاب الحريق. أو أن المعنى الذين كفروا بالله نوعين، كفر ولم يتعرض لمؤمن ليحسنه، ذلك مجزي أو غير مجزي؟ يبقى مجزي. طيب كفر وتمادى حتى فتن مؤمنا في إيمانه، يبقى مش لازم يكون له جزاء مناسب لهذا؟ وإلا أيستوي رجل كفر بالله فقط ولم يتعرض لمؤمن بالله ليحسنه في دينه، ورجل كفر بالله وتعرض لمؤمن يحسنه في دينه؟ يبقى لازم له اثنين. إذن فلهم عذاب جهنم على كفرهم وإن لم يتعد ذلك إلى المؤمنين ليحسنهم في دينه، وبعدين لهم عذاب الحريق لأنهم تعدوا وفتنوا الناس في دينهم وحرقوهم بالنار. يبقى إذن الجزاء أيضا بيتضاعف، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إذا كانت القصة في أصحاب الأخدود، فالحق سبحانه وتعالى فهم أنهم ماتوا ولم يتوبوا، يبقى كأن ذلك تلميح للمعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلقها الحق قضية إيمانية. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بيقول لهم إن كنتم سبق منكم مثل هذا فاعلموا أنكم إن تبتم انتهى كل شيء. ويبقى ذلك كما قلنا حسم لباب الفتنة ولباب الشر. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الإيه؟ ولهم عذاب الحريق. ثم بعد ذلك بالضد تتميز الأشياء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز، وبعدين قل الفوز الكبير. طب الفوز عرفناه، فوز بغلبة نصر، وبعدين قل الكبير. نعم، أم قال لك لأن المعركة حين تكون بين حق وباطل أو بين باطل وباطل، إما أن تتساوى الكفتين يبقى لا يوجد منصور ومنصور عليه، وإما أن يوجد منصور ومنصور عليه. فأهون الأشياء في المعارك إن المعركة تتذبذب ويبقى سجال لا منصور ولا منصور عليه. الحاجة الثانية أن يوجد منصور ويوجد منصور عليه. يبقى إذن المنصور عليه فاته خير النصر وأدركه ذلته للمنصور. يبقى واحد حاجتين اثنين، يعني مثلا واحد معاه سيف والثاني معاه سيف، بعد ذلك مع الأولان اللي معه سيف ده ضرب على يد الآخر فأخذ سيف، لما أخذ سيف ده بقى بسيفين ودك بلا سيف. يبقى لو أنه ظل هذا بسيفه وظل ذلك بسيفه يبقى ما حصلش قهر لأحد، لأنه لون من الفوز، التعادل اللي بيسموه متعادلين، يعني ما فيش نفائز ولا. لكن إذا انتصر واحد على الآخر يبقى عمل إيه؟ عمل عمليتين اثنين، أنه خط منطقة التعادل ودي أفلاها فوز نفسه لأن ما جاش منها غر، وبعدين خد مرتبة النصر، يبقى ده الفوز الكبير. يبقى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هيبقى لهم إيه؟ فوز، وفوز كبير. أما الفوز الأول فإنهم زحزحوا عن النار، ولو زحزحوا عن النار ولم يدخلوا جنة لكان فوزا، فكيف بهم لو زحزحوا عن النار وأدخلوا جنة؟ وبعد ذلك لما يزحزح عن النار ويدخل الجنة ويأخذ فيها منازل على قدر الفتنة التي فتن فيها في الله، يبقى هذا الفوز بقى كبير كمان. يبقى إذن له ذلك الفوز الكبير. لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى نجاهم بموقفهم من النار وذلك فوز، وبعد ذلك أدخلهم الجنة وذلك فوز، وبعد ذلك يعطيهم منازل على قدر الفتنة وذلك فوز أكبر. يبقى فيه فوز كبير، فوز وفوز كبير وفوز إيه؟ أكبر. ولذلك قال هناك ورضوان من الله أكبر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وبعد ذلك قال إن بطش ربك لشديد. جاب القضية قضية ديمومة، يعني لم يكن الله ذا بطش عند أصحاب الأخدود بس، بل القضية العامة إن ربنا ذو بطش شديد. معنى بطش يعني إيه؟ البطش الصرامة والعنف في الأخذ، يعني الأخذ بصرامة وعنف. تجد الأداء البياني هنا في ثلاث حاجات تستلفت النظر. إن بطش ربك، تبقى إذا الكلام ده التهديد ده فيما يتعلق بأمره وأمر دعوته وأمر الخارجين عليه، لأنه أضاف الرب إلى مين؟ إلى الرسول. يبقى المسألة إذا متعلقة به، يبقى هذا هو التهديد لمن؟ للمعاصرين للرسول الذين كانوا يفتنون المؤمنين استهزاء او تعذيبا او تحريقا او رميا على الرمضاء او ان بطش ربك وكلمه بطش وبعدين يصفها بانها لشديد ان بطش ربك لشديد ليه انه هو يبدئ ويعيد هو يبدئ ويعيد يعني ايه الحكايه أم قال لك لأن البطش ده معناه إيه؟ مش قلنا الأخذ بصرامة وعنف؟ طيب الأخذ بصرامة وعنف دي عايزة قوة قوية قال لك وهي قوة قوية لأن مفيش أقوى منها لأنه صاحب البدء وصاحب الإعادة يعني القوسين بتوع الوجود عنده يبدئ ويعيد وما دام قوسين الوجود عنده الابداء والاعاده يبقى اذا ما فيش حد فوقه مفيش حد معاه وما دام ما فيش حد معاه يبقى البطش بتاعه هو بطش لا يوجد نصير من الله لاحد ابدا اذا اخذ الله ما يجيش حد يحميه هو يجير ولا يجار عليه اذا اراد ان تاكل إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد يبدئ ويعيد تأخذها بقى يبدئ يعني الخلق والوجود ويعيده إليه أو يبدئ الأفعال ويعيدها أو كما حصل ذلك عند أمم سابقة برضو يعيد الكر ويبقى بطش شديد على من يكونون معك كما كان بطشه شديدا على من كانوا ضد الرسل الذين سبقوك كلها تاخد أو يعيد الكون والكون دي كله حلقات متطورة وراجعة يعني أنت لو نظرت إلى أي شيء في الوجود من عناصر الحياة تجد إبداء وإعادة والعملية رأس إكرام الماء اللي موجود في الكون ده أزاد أم نقص من يوم أن خلق الله الكون لا زاد ولا نقص اللي بينقص مثلا بنشرب الواحد منا بيشرب مثلا كذا لتر في حياته عمالين بيتبخروا منه فيما يخرج من بوله وما يخرج من كذا وما يخرج من عرقه وما يخرج من مخاطه وإذا بقي في الجسم بعض الماء حينما يموت الإنسان يتبخر منه شوية اللي بيقوم ويطلعوا برضه يتكرروا ويروح ينزلوا مطر فتنصلي وبعد ذلك الدورة هي تمشي الوردة الجميلة اللي لها رائحة ولها لون ولها نظارة بمجرد ما تقطفه تلتفت تلاقي شويه النضاره من الميه الرطوبه اللي فيها دي تروح متبخره وطالعه في الجو اللي خدته مصته من الوجود رجعته له تاني وشويه الرائحه تقعد مده كده تقعد تشع في الكون كده وبعدين تنتهي راحت على فين بتريح الورده جديده برضه طالعه تروح واخده منها طالعه فالمساله في الوجود كله حركه دائريه حركه دائريه انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود شوف كلمه غفور وكلمه ودود الاثنين غفور تشي بالمذنبين لان فيه ذنوب وهو غفور وودود بالمحبين الله اذا كان غفورا لمن يذنب وودودا لمن يحب يبقى الخصال يعني وصفين يجب أن يعشقوا الإنسان في أن يؤمن بذلك ذلك الإله وإحنا كنا قلنا سابقا إذا ما وجدنا صفة من صفات الله فيها مبالغة يجب أن نفهم المبالغة على حقيقتها بالنسبة للحق سبحانه وتعالى لأن المبالغة إنما تكون في صفات الحوادث الذين تقوى صفاتهم مرة وتضعف مرة أخرى يعني العبد منا يبقى الوصف يقوى فيه مرة ويضعف مرة أخرى يبقى نقدر نقول فيه مبالغة لكن الحق سبحانه وتعالى لما نقول إن هو غفور يعني مبالغ في المغفرة يعني كأن الصفات بتبقى مثلا غافر مرة وغفور مرة الصفات تقوى وتضعف فيه ولا صفات الكمال في الله كاملة دائما إذا ما عندوش مبالغة في الصفات فإذا ما رأيت مبالغة في الصفات كغفار وغفور مثلا فاعلم أن المبالغة إنما هي في المتعلق إزاي؟ هناك عملوا إشكال عند قوله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد. بظلام. واحنا عندنا قضية، هذه القضية أن صفة المبالغة إذا أثبتت ثبتت الصفة المحضة، يعني دي المبالغة. فإذا قلت فلان علام أو علامة يبقى ثبت له أنه عالم ولا ما ثبتش؟ من باب أولى يبقى عالم، ما دمت أثبت له الوصف الكبير يبقى لازم له الوصف. فمن أثبت له أنه علامة تبقى أثبت له أنه علام بدون تاء، وأثبت له أنه عالم، لأن ما أثبته الأقوى يثبت به الأقل والأضعف. لكن إذا نفيت، إذا نفيت صفة المبالغة، أيستلزم ذلك نفي الصفة الأصيلة؟ لا. تقول فلان ليس علامة، طب يمكن عالم بس،